بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان الأربعون في الأحكام لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال الإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في شرح هذه الرسالة، رسالة الحافظ المنذري رحمه الله في الأربعين في الأحكام. وثاني أحاديث هذه الرسالة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول، ذكر المصنف هنا هذا اللفظ ثم قال أخرجه مسلم، ثم قال أخرجه مسلم، أي باللفظ المذكور، وهو كذلك، فإن الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من طريق بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق به، وأخرج الحديث أيضا الشيخان في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج به، ولفظه عند الإمام البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: وفيه وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن اللفظ المذكور هو لفظ من؟ مسلم، من طريق عبد الله بن شقيق، وأخرجه الشيخان من غير طريق ابن شقيق، وهو طريق من؟ الأعرج، وبلفظه الذي أشرنا إليه عند البخاري. الوجه الثاني، إذن الحديث في الصحيحين وضح هذا المقصود، وكان إيضاح هذا من المهم أن تعلم أنه يريد بالإحالة إلى مسلم، وإلا فأصله في ماذا؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا. الوجه الثاني، مناسبة هذا الحديث، مناسبة هذا الحديث للباب أو للكتاب، أنت ترى أنه بدأ الحديث الأول أيضاً لا بماذا؟ بالنهي عن الصلاة بغير طهور، عن الصلاة بغير طهور، وتكلمنا عن ذلك. وهنا هذا الحديث يدخل في باب الوضوء، يدخل أيضاً في باب الوضوء، وهذا يظهر لك أنه داخل في باب الوضوء لفظ البخاري الذي ذكرته، قال: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ولفظ البخاري: فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه بفتح الواو، أي الإناء الذي أعد للوضوء، الإناء الذي أعد للوضوء، وضح. الوجه الثالث في دلالة هذا الحديث الفقهية، دل هذا الحديث على منع أو على المنع من إدخال اليد في إناء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم حتى تغسل ثلاثا، وهذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء. الوجه الذي يليه وهو الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه. كلمة نوم هنا كما ترى لم تقيد بنوم ليل ولا بنوم نهار، وهي مفرد مضاف، فتدل والحالة هذه على العموم، وسيأتي الكلام بحول الله في الخلاف بين أهل العلم، هذه العلة تقتضي التخصيص لهذا العموم أم لا بحول الله. الوجه الذي يليه وهو الخامس من مسائل هذا الحديث: حكم غسل اليدين لمن استيقظ من نومه ليلا أو نهارا. في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول منها أن غسل اليدين واجب لمن استيقظ من نوم الليل، خاصة، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يدري أين باتت يده. قالوا: والمبيت مختص بنوم الليل، قال بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو ما رجحه شيخنا رحمه الله الجميع ابن عثيمين غفر الله لنا وله ولجميع علماء المسلمين. القول الثاني أن الغسل مندوب إليه وليس بواجب، غسل اليدين مندوب إليه ليس بواجب مطلقا، هذا قاله جمهور أهل العلم، ورأوا أن الأمر فليغسل أمر ندب لا أمر إيجاب، ودليل صرفه أن الأعرابية كما عند أبي داود في السنن والترمذي في الجامع وغيرهما، وهو حديث صحيح، أن الأعرابية لما سأل أو لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء قال له: توضأ كما أمر الله، كما أمر الله، أي في آية الوضوء. قالوا: وليس في آية الوضوء الأمر بغسل اليدين عند ابتداء الوضوء، فهذه قرينة صارفة عن الوجوب. وكذلك عللوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام علل الأمر بالغسل هنا بأمر يقتضي الشك في نجاسة اليد، في نجاسة ماذا؟ اليد، لقوله لا يدري أين باتت يده. ومن المقرر عند أهل العلم أن الشك لا يقتضي وجوبا، الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم. إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، وما هو الأصل المستصحب هنا؟ طهارة اليد. الأصل المستصحب هنا ماذا؟ طهارة اليد وطهارة الماء، فيجب استصحابها حينئذ. ولهذا قالوا بأن الأمر فيه أمر ندب لا أمر إيجاب، لا أمر إيجاب. وأجاب الجمهور عن حديث الأعرابي الذي سبق أنه عام في الأحوال، عام في الأحوال، لكن حديث أبي هريرة خاص بحال الاستيقاظ من النوم ولا ينافيه، ولا ينافيه. ثالث الأقوال أن الغسل واجب من النوم مطلقا، ليلا كان أم نهارا، ليلا كان أم نهارا، نام في الليل أو نام في النهار. وهذا قول أهل الظاهر، وحكاه الحافظ ابن دقيق العيد في الإحكام عن بعض أهل العلم ولم يسمه، ولم يسمه. وحجة من قال بهذا أن كلمة نوم هنا كما مر مفرد مضاف فتعم، تعم نوم الليل ونوم النهار. منشأ الخلاف بين أهل العلم في هذه القضية بين من أوجبه من النوم عموما أو من خصه بالليل هي كلمة أو دلالة كلمة بات، كلمة ماذا؟ بات. وبالرجوع إلى كلام أهل اللغة يتبين من كلامهم أن الخلاف بين أهل اللغة أنفسهم قائم في ماذا؟ فيها أيضا. فذهب جماعة كابن الطراوة في الإفصاح على أنها تدل على الفعل، على أن الفعل قد اقترن بليل، وهي تكون بمعنى عرس. وأما غيره من أهل اللغة فذكروا كابن يعيش في المفصل أنها تكون بمعنى صار، فلا تختص حينئذ بماذا؟ بوقت. وكذا قال ابن حزم في المحلى. ونقل الزركشي في النكت أن ابن الخباز في شرح الإفصاح قال رأيت كثيرا يتوهمون دلالتها على النوم ويبطلها قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، انتهى. على كل حال هذه الأقوال كلها لها حظ وقوة، لها حظ وقوة. وكذلك من حيث الفهم، لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، وهذا ميل منه إلى القول بماذا؟ بالعموم. بماذا؟ بالعموم. سادس الأوجه هل النهي الوارد في هذا الحديث هو نهي تحريم أم نهي ماذا؟ تنزيه، كما قاله من قاله ممن سبقت الإشارة إليه قولان لأهل العلم في هذا. الأول أن الأمر فيه للتنزيه، قاله الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. والثاني أنه للتحريم، وهو قول للإمام أحمد وقالت به الظاهرية، وهو ما رجحه شيخنا رحمه الله ورحم الله الجميع. ومن قال بالتنزيه لا للإيجاب كما مر بدلالة ماذا؟ أن الحديث نفسه فيه ما يدل على أنه ماذا؟ مصروف عن الإيجاب إلى الندبية، وهي قوله لا يدري أين باتت يده. فالتعليل بأمر يقتضي الشك، هذا الشك لا يقتضي ماذا؟ وجوبا كما مر، لا يقتضي وجوبا كما مر، بل يجب استصحاب الأصل في اليد والماء، وهو ماذا؟ الطهارة، وهو الطهارة. قال العلامة النووي في شرح مسلم: الأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس أي منها، يعني فلا ينجس بالشك. وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، لا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، إن تحققت قيل فيها نجاسة، لم تتحقق فيها شك، تبقى على الأصل، تبقى على الأصل. مما يدل أيضا أنه ورد في بعض طرق الحديث عند مسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا: وذكر العدد وتحديده بالثلاث يقتضي الاستحباب. يقول الحافظ ابن حجر: التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، يدل التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على ماذا؟ على الندبية، انتهى. وأما من قال بالتحريم فهو ظاهر، وهو أن الأمر في أصله أنه ماذا؟ للوجوب، ومخالفته تقتضي ماذا؟ التحريم، إلا بقرينة صارفة، قالوا: ولا صارف لهذا الأمر هاهنا. والراجح من القولين هنا في هذا الباب هو قول الجمهور، القول الأول لما تقدم تقريره ويضاف عليه أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. قال زيد بن أسلم وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، قال: إذا قمتم من نوم الليل، إذا قمتم من نوم الليل. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن القيام من نوم الليل داخل في عموم الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل اغسلوا أيديكم. وقد أمر الله جل وعلا بالوضوء هنا من غير غسل الكفين في أول الآية، والأمر بالشيء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء، فدل هذا على عدم الوجوب بل على الاستحباب، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: الحديث محمول على الاستحباب لتعليله عليه الصلاة والسلام بما يقتضي ذلك، وهو قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده. وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن بطهارة وشك في الحدث، فيدل ذلك على أنه أراد الندب. انتهى. وهو الظاهر كما قلت، وهو الراجح، وهو الراجح. الوجه السابع من فوائد هذا الحديث: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ذلك أنه ذكر الحكم مقرونا بالعلة، مقرونا بالعلة. من الفوائد أيضا سلوك جانب الاحتياط، وأن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عما يحتمل أن يكون فيه مضرة، أن تكون فيه ماذا؟ مضرة عليه، مع الحذر من الوقوع في باب الوسوسة. انتبه، كونك تحتاط لا يعني أنك توسوس، فتعوذ بالله من وسوسة الشيطان الرجيم. ثالث الفوائد شمول هذه الشريعة المباركة، وأنها كما تكون في العبادات العظيمة الكبيرة التي هي دعائم الإسلام تكون في غيرها، فهذه الشريعة كاملة شاملة تامة غير ناقصة، ولكن تحتاج إلى من يبينها للناس، يبينها للناس. رابع الفوائد استحباب استعمال الكنايات عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها، أي بالكناية، فإن لم يكن كذلك أي لم يحصل الإفهام فلا بد من التصريح لنفي اللبس، لنفي ماذا؟ اللبس والوقوع في خلاف المطلوب. لا يدري أين باتت يده، هذه الكناية، فإذا ما فهم الفاهم يحتاج الأمر إلى إيضاح، فليصرح حينئذ به، فليصرح حينئذ به. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. أخرجه مسلم.
هذا هو ثالث أحاديث الكتاب، حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه: أولاً تخريجه، قال: أخرجه مسلم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وفي بعض لفظه مغايرة هنا، فأخرجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم كل شيء، قد علمكم في لفظ الباب علمكم نبيكم، وفيه قد علمكم وهنا بدون القد، قد علمكم كل شيء حتى القراءة. فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط باللام، لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. صحابي الحديث هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير، قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر هو سلمان ابن الإسلام، سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، سابق الفرس إلى الإسلام. ثم قال الذهبي: صحب النبي عليه الصلاة والسلام وحدث عنه إلى أن قال له في مسند بقي، أي بقي بن مخلد، 60 حديثا، وأخرج له البخاري 4 أحاديث، ومسلم 3 أحاديث، وكان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم رضي الله تعالى عنه. ما الذي تفهم من هذا من تعداد ما له من الأحاديث في مسند بقي مع كبر هذا المسند 60 حديثا ومجموع ما له في الصحيحين 7؟ هذا يدل على أنه مقل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وترجم له في الكاشف فقال: سلمان الفارسي أبو عبد الله من نجباء الصحابة، مات بالمدائن 36، أكثر ما قيل في عمره 350. ثم قال: ثم ظهر لي أنه من أبناء 80 لم يبلغ 100. انتهى. وهذا قد تداولته بعض كتب الأخبار وغيرها والتراجم أنه عمر نحو من 350 عاما، وهذا أقول هذا منكر لا يصح. ولهذا قال أكثر ما قيل في عمري، يعني مما حكي، ولكنه أعني الذهبي عندما دقق وفحص قال: ظهر لي أنه من أبناء 80 لم يبلغ 100، عمر لكنه لم يبلغ ماذا؟ 100 رضي الله عنه. قصة إسلامه قصة عجيبة، قصة إسلام سلمان رضي الله تعالى عنه عجيبة، وفيها عبر ودروس مهمة ينبغي لحظها ودراستها والتدبر في ألفاظها. ولو كان المقام يتسع لقرأت عليكم كامل قصة إسلامه التي أخرجها الإمام أحمد في المسند بإسناد ثابت عن سلمان رضي الله تعالى عنه، وهو يحكي قصة إسلامه المطولة. فراجعوه وتأملوا ذلك وتدبروا قصة إسلامه العجيبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فراجعوها في المسند وغيره. الوجه الثاني في غريب ألفاظه ومعانيه: قال سلمان رضي الله عنه في الحديث عن سلمان قال قيل له، قيل له، الضمير راجع إلى من؟ راجع إلى سلمان. من القائل لسلمان؟ من هو القائل لسلمان رضي الله تعالى عنه؟ أخرج الإمام مسلم في الصحيح من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل، إنه نهانا أن نستنجي، أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فهذا فيه بيان أن الذي قال هذا لسلمان هم المشركون. وعلى أي وجه قالوه؟ هل على وجه الاستفسار والاستفصال، أم قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية؟ الجواب، أخرج الأئمة ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وغيرهما من طريق وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به، وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. وإسناد هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. إذن في هذا بيان لمن القائل، من القائل لسلمان؟ هم مشركون. ما وجه قولهم؟ خرج على وجه ماذا؟ الاستهزاء والسخرية منه رضي الله تعالى عنه. قوله في الحديث علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، القراءة قال العلامة الخطابي في المعالم في ضبطها، القراءة مكسورة الخاء ممدودة الألف، آداب التخلي، المراد بها آداب التخلي والقعود عند الحاجة أي عند قضاء الحاجة. قال وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيفحش معناه، فيفحش ماذا؟ معناه، انتهى. قال العلامة النووي في شرح مسلم القراءة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد، وهي اسم، وهي اسم لهيئة الحدث، اسم لهيئة الحدث. وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد، بحذف التاء يعني في آخره، وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. وماذا؟ وكسرها. علمتم إذن الفرق بينهما؟ فالمراد منه هنا آداب التخلي وعند قضاء ماذا؟ الحاجة، واسم لهيئة الحدث. قوله قول سلمان أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة. ما المراد بالقبلة هنا؟ المراد بالقبلة المنهي عن استقبالها واستدبارها هي الكعبة المشرفة، هي الكعبة المشرفة. فعلى هذا تكون الألف واللام القبلة، تكون الألف واللام فيها للعهد، ولا يجوز أن تكون للجنس، لأنه حينئذ تدخل فيها القبلة المنسوخة وهي بيت ماذا؟ بيت المقدس، فلا يصح حينئذ دخولها. ولأن لفظ القبلة عند الإطلاق لا يصرف إلا إلى الكعبة المشرفة، أليس كذلك؟ فهذا هو أعني في شريعتنا. قوله لغائط، يقول العلامة النووي في شرح مسلم: كذا ضبطناه في مسلم لغائط، باللام يعني، قال لغائط باللام، وروي في غيره. ماذا يقصد في غيره؟ أي في غير مسلم، في غير مسلم بغائط، وروي للغائط باللام والباء، وهما بمعنى، وهما بمعنى، لكن اللفظ المضبوط في مسلم هو ماذا؟ باللام لغائط. ما هو الغائط؟ قال ابن فارس في المقاييس: الغين والواو والطاء أصل صحيح يدل على اطمئنان وغور، على اطمئنان وغور، من ذلك الغائط، وهو المطمئن في الأرض، والجمع غيطان وأغواط. قال: وغوطة دمشق يقال إنها من هذا، كأنها أرض منخفضة، أرض منخفضة. وذكر الأزهري في تهذيب اللغة عن ابن الأعرابي أنه قال: التغويط كناية عن الحدث. وقال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وكان الرجل إذا أراد التبرز ارتاد غائطا من الأرض، منخفضا يعني، يغيب فيه عن أعين الناس. ثم قيل، أي هذا اللفظ، قيل للبراز نفسه، وهو الحدث، غائط كناية عن النجو، إذ كان سببا له. وقد تغوط الرجل إذا أحدث فهو متغوط، وغاط الرجل في الوادي يغوط إذا غاب فيه، إذا ماذا؟ غاب فيه. وضح؟ إذن هي دلالة على الانخفاض، وأطلق هذا على ماذا؟ على الحدث نفسه، كناية عن ماذا؟ عن النجو، وسيأتي بيان معناه بحول الله. قوله: أو أن نستنجي، الاستنجاء استفعال من النجو، استفعال من النجو، والنجو في اللغة القطع، النجو في اللغة القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه بالاستنجاء، قطع الأذى عنه. وقيل أو يقال أنه مأخوذ من النجوة، وهي أو هو ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض، ذلك أن من أراد قضاء الحاجة استتر بها فارتفع. والنجو كناية عن الحدث، كما يكنى عنه أيضا بماذا؟ بالغائط كما مر. والسبب في كراهة اسمه، في كراهة ذكره باسمه، يعني لماذا قيل النجو ولماذا قيل الغائط ما قيل اسمه؟ لماذا عدل عن ذلك وكره ذكره باسمه؟ اسمع هذا، لأن عادة العرب التعفف في ألفاظها، التعفف في ألفاظها واستعمال الكناية في كلامها وصون الألسنة عما تصان الأسماع والأبصار عنه. عرفت لماذا كنوه؟ وهذا من كريم الشيم. إذا كان من عادتهم التعفف في استخدام الألفاظ وصون اللسان عما يعني يقذر سماعه أو النظر إليه، لك أن تلحظ ما يلفظ ويتلفظ به نطقا أو كتابة كثير من السذج والحمقى والمغفلين وقليلي التربية. من هذه الألفاظ القبيحة والمشينة، أليس كذلك؟ حتى في أدب الخطاب وأدب الألفاظ هو بعيد عن مسالك أهل ماذا؟ العفاف والحشمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويظن أن السفه والكلام الطائش والقبيح والقذر ينجيه ويعفيه عن المؤاخذة، ثم يبحث إذا ما عوتب ولا نبه على هذا يبدأ يبحث عن الألفاظ أو عن بعض المقالات التي ماذا؟ تسعفه، ويظن أنها تسعفه وفي الحقيقة لا تسعفه، لكن قلة الفقه والاعوجاج في الفهم وسوء التربية مع قلة الأدب ماذا سينتج عنه؟ هذا الذي تراه مع الأسف الشديد. أما في الاصطلاح الاستنجاء فهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة وما يقوم مقامها مما يباح استعماله. هذا الحديث بارك الله فيكم يضمنه جمع كثير من أهل العلم باب الاستطابة، يضمنونه باب الاستطابة في كتب الأحاديث المؤلفة على سنن التبويبات الفقهية، تجد أن كثيرا منهم يجعل هذا الحديث تحت باب الاستطابة. انظر حتى اللفظة كيف هي جميلة ولطيفة، مع أنه استنجاء إزالة، قيل فيه استطابة. وسبب تسمية الاستنجاء سبب تسمية الاستنجاء بالاستطابة لما فيه من إزالة النجاسة، وأنه قد تطهر موضعها من البدن. ومعنى الطيب هنا الاستطابة أي الطهارة، أي ماذا؟ الطهارة. قوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع. الرجيع هو الروث، هو الروث والعذرة. ولماذا سمي رجيعا؟ لأنه يرجع عن حالته الأولى، يرجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما وعلفا وغير ذلك، وهو كما قلت الروث الوارد في حديث أبي هريرة عند البخاري في الصحيح من طريق عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام وخرج لحاجته، أي لقضاء حاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال لما رأى أبا هريرة قال: ابغني أحجارا أستنفض بها، أستنفض بها، قال أو نحوه، ولا تأتيني بعظم ولا روث، وهو الرجيع. قال: فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، حمل جملة من الأحجار في طرف ثوبه، قال: فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعته بهن. وجاء في البخاري أيضا في موطن آخر من حديث أبي هريرة هذا بلفظ أنه كان يحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سأل: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة. قال: فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ يعني لماذا نهيتني عن آتيك بالعظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، إلا وجدوا عليها طعاما. وفي صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الأعلى عن داود عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: قال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ففقدناه. فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أي طير به أو اغتيل قتله أحده. قال فبينا فبتنا بشر ليلة، يقول ابن مسعود كل الصحابة كانوا في هم شديد وغم، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء عليه الصلاة والسلام. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بأت بها قوم. قال عليه الصلاة والسلام أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا، يقول ابن مسعود فانطلق بنا أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه عن الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، كل عظم ذكر اسم الله عليه. العظم الذي لم يذكر اسم الله عليه لا يكون طعاما لهم، كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة الروثة الرجيع، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم أو بعظم، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم أي من الجن. انتهى. عرفتم؟ إذن الرجيع هو ماذا؟ هو الروث أو الروثة. الوجه الثالث من مسائل هذا حديث الباب هذا وفقهه، أولا حكم استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط. أقول أقوال عديدة لأهل العلم في هذه المسألة، محصلتها خمسة أقوال، محصلتها خمسة أقوال. القول الأول المنع مطلقا استقبالا واستدبارا في البنيان والصحاري، وهذا قول أبي أيوب رضي الله عنه ومجاهد والنخع إبراهيم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذكر الإمام ابن القيم أنها اختيار شيخه ابن تيمية. الثاني الجواز مطلقا في البنيان والصحاري استقبالا واستدبارا، وهذا قول عروة ابن الزبير وربيعة وأهل الظاهر. ثالث الأقوال جواز الاستدبار في البنيان والصحراء دون الاستقبال، دون جواز الاستدبار في البنيان والصحاري دون الاستقبال فيهما، يعني يفرقون بين الاستدبار والاستقبال، وهذه رواية عن أبي حنيفة. رابع الأقوال منع الاستقبال والاستدبار في الصحراء، وجواز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان، يفرقون بين البنيان والصحراء، ففي الصحراء يمنع استقبالا واستدبارا، أما في البنيان فيجوز الاستدبار ولا يجوز ماذا؟ الاستقبال. مروي عن بعض الحنفية كأبي يوسف، وهو ما رجحه شيخنا العثيمين رحم الله الجميع. خامسها التحريم في الصحراء والجواز في البنيان، استقبالا واستدبارا. هذا قول لعبد الله بن عمر والعباس بن عبد المطلب، وهو رأي جمهور أهل العلم مالك والشافعي، ورواية عن أحمد وهو المشهور في المذهب، وإليه مال الإمام عبد العزيز بن باز وشيخنا العلامة العباد حفظ الله الحي ورحم الله الميت. ومن منع كأصحاب القول الأول علة المنع هذه الأحاديث الواردة في المنع من ذلك، وعللوا بأن التعظيم والاحترام يجب أن يكون مصاحباً للمرء لهذه القبلة، وهو معنى مناسب، والنهي ورد على وفقه، وعلى هذا يمنع من ذلك كلية. أما أهل القول الثاني فيرون أن حديث أبي أيوب رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض أو مراحيض بيوتهم فوجدنا مراحيض آسف فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، بنيت قبل القبلة، قال فننحرف ونستغفر الله تعالى، ننحرف قليلا ونستغفر الله تعالى. قال أهل القول هذا الثاني أن هذا الحديث حديث أبي أيوب حديث منسوخ، حديث منسوخ، وناسخه حديث ابن عمر في الصحيحين قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، لبعض ماذا؟ حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وأيضا مما يدل عليه عندهم عن الناسخ أيضا حديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك، وصححوه وصححه قبلهم الإمام البخاري، قال جابر رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة ببولنا، فرأيته يقول جابر قبل أن يقبض بعام يستقبلها. أقول وهذا التعليل الذي صاروا إليه وقالوا بأنه حديث منسوخ حديث أبي أيوب ضعيف، القول بالنسخ هنا ضعيف، لأن الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها عند البعض متعارض الجمع بينها ممكن، والقول بالنسخ لا يصار إليه ولا يجوز المصير إليه إلا عند تعذر الجمع، ووجود ما يدل على النسخ من التاريخ ونحوه كما مر معنا. ولهذا الجمع ممكن كما سيرد معنا، لهذا هو تعليل ماذا؟ أو القول بالنسخ قول ضعيف. أما القول الثالث فوجه ذلك عندهم الأحاديث التي وردت في الباب، لكن يرد هذا القول حديث أبي أيوب هذا الذي معنا سبق قبل قليل، فإنه شامل للاستقبال والاستدبار معا. وأما الرابع فدليل حديث ابن عمر الذي مضى، حديث ابن عمر ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة، ويرون أن هذا الحديث صارف لحديث أبي أيوب وحديث الباب حديث سلمان في الاستدبار خاصة في البنيان، ويرون أن الاستقبال أقبح من الاستدبار. والعلة في هذا علة تعظيم القبلة، علة تعظيم ماذا؟ القبلة. أما القول الخامس الذي قال به من ذكرت من الجمهور فهو قول تجتمع به الأدلة جميعا، وتجتمع به الأدلة، وهو قول وجيه، وفي إعماله إعمال بالأحاديث كلها وعمل بالأحاديث كلها، وبه تجتمع الأحاديث التي ظاهرها ماذا؟ التعارض عند البعض. لكن مما ينبغي لمن دخل المرحاض في البناء أن يبتعد عن الاستقبال أو الاستدبار ما أمكن، أن يفعل ذلك ما أمكنه. المسألة الثانية، جاء الموعد أذان أو بقي؟ طيب، المسألة الثانية تتعلق بقوله عليه السلام، قول أنس سلمان أو أن نستنجي بماذا؟ باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين، وهي مسألة حكم الاستنجاء باليمين. يقول العلامة النووي في شرح مسلم: قد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، منهي عن الاستنجاء باليمين، انتهى.
الله أكبر، الله أكبر، الله
نعم، يتمم الكلام عن هذه المسألة لتعلقها بحديث الباب وألفاظه. أقول هذه القضية قضية الاستنجاء باليمين كما نقل العلامة النووي رحمه الله، العلماء مجمعون على أنه منهي عنه. يبقى هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فهما قولان في هذه المسألة. القول الأول كراهة الاستنجاء به، يعني باليمين، هذا قول اتفقت عليه المذاهب الأربعة ومال إليه شيخنا العثيمين رحم الله الجميع، ويرون أن حديث سلمان في الباب هنا أن النهي فيه للتأديب لا للتحريم. قال النووي في شرح مسلم: الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وبمثل هذا حملوا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. حديث البخاري، هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قالوا بعد النظر في هذا حملوا المطلق في حديث سلمان هنا، أو أن نستنجي باليمين، حملوا المطلق فيه على المقيد في حديث أبي قتادة، فخصوا النهي عن مس الذكر حين التبول. ومع هذا قالوا بأن النهي فيه أيضا للتأديب لا للتحريم. قال شيخنا رحمه الله: الأحوط أن يتجنب مسه مطلقا، الأحوط، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول للحديث، وفي غير حال البول محل احتمال، فإذا لم يكن هناك داع ففي اليسرى غنية عن اليد اليمنى، وتعليل الكراهة أنه من باب إكرام اليمين. انتهى. القول الثاني تحريم الاستنجاء باليمين مطلقا ومس الذكر بها أيضا، وهذا القول هو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه، وظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه، وهو مذهب الظاهرية وقول عند الشافعية، واختاره ابن عبد البر وابن تيمية والشوكاني وشيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع، ودليلهم حديث الباب هذا، ومثله حديث أبي قتادة الذي مضى، وأن الأصل في النهي للتحريم ولا صارف له، ولا صارف له، والتعليل بأنه للتأديب ضعيف، فلا وجه للقول بالكراهة. وقالوا إنه إذا نهي عن مسه، أنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول أو التبول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى، لأنه في حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي في الحال التي فيها قد تكون فيها حاجة إلى المس، فالنهي في غيرها أولى، فالنهي في غيرها أولى. بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في مواضع من الصحيح، فقال لحديث أبي قتادة أعني، قال جازما: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وبوب بعده بباب فقال: باب لا يمس ذكر أو لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال ابن حجر معلقا على تبويب البخاري الأول، قال: أي باليد اليمنى، باب النهي عن مس عن ماذا؟ عن الاستنجاء باليمين. قال: أي باليد اليمنى، وعبر بالنهي إشارة إلى أنه، يعني عبر البخاري بلفظة النهي، إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له، يريد أنه لم يجزم بالتحريم، ولا ولهذا استعاض بقول النهي. قال: وهي أن ذلك، العلة الصارفة، أن ذلك أدب من الآداب، ويكون وبكونه للتنزيه. هكذا يقول ابن حجر مخرجا هذا منه رحمه الله، وكرر نحوه في الباب الذي يليه. حقيقة هذا يعني تكلف منه رحمه الله ولا يوافق عليه، لهذا تعقبه العلامة العيني في العمدة فقال: قال بعضهم عبر بالنهي، يقصد ابن حجر، ثم قال: قلت هذا الكلام فيه خبط، لأن في الحديث الذي عقد عليه الباب النهي عن ثلاثة أشياء، فلا بد من التعبير بالنهي، وأما أنه للتحريم أو للتنزيه فهو أمر آخر، وليس تعبيره بالنهي لعدم ظهور ذلك، أي عند البخاري، ولا لعدم القرينة الصارفة عن التحريم، فعلى أي حال يكون لا بد من التعبير بالنهي، فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك، فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك، انتهى. قلت وهو كما قال العين. فهذا الاستظهار منه رحمه الله عن ابن حجر لا وجه له، وفيه تكلف، وفيه ماذا؟ تكلف. قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار معلقا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال ابن عبد البر في هذا الحديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين، وفي حديث جابر قبله النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها. ومعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا تأكيد منه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو عالم بالنهي ولا عذر له ولا علة تمنعه فقد عصى الله ورسوله، ومن عصى الله ورسوله فقد غوى. وكذلك الاستنجاء باليمين، والله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين وأمر بالاستنجاء باليسرى، والسنة في ذلك كله مجتمع عليها، أي مجمع عليها، انتهى. ونقل العلامة المرداوي في الإنصاف عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها، لأن النهي في كليهما. وقال شيخ الإسلام في هذا الزمان الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه: لا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، لقول سلمان في حديثه، فذكر حديث الباب، وذكر حديث أبي قتادة الذي مضى، ثم قال: وإن كان أقطع اليسرى، أقطع اليد اليسرى يعني، أو بها كسر أو مرض ونحوهما، استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وأكمل، انتهى. يظهر من هذا كله أن القول بتحريم الاستنجاء باليمين هو الراجح وهو الظاهر ولا صارف للنهي، ومن صرف النهي عن وجهه فقد تكلف، فقد تكلف. نقف عند المسألة الثالثة في قوله أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، نقف عند هذا، نكمله إن شاء الله عقب الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.